لما بنغلط غلطات كبيرة كتير مننا بيهرب من الله وبنفكر إن مفيش طريقة نرجع بيها لنعمة الآب. إحنا بنجري في سباق الحياة بصعوبة وبنلاقي الخطية بتاخدنا للأماكن اللي مش عايزين نكون فيها. لما بنتعب جدا بعض مننا بياخدوا قرارهم إنهم يرجعوا للآب مهما حصل. النهاردة طريق الرجوع للبيت بيبدأ، خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجدة حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع القس لوتسر سلسلة بعنوان بعد ما بوظت الدنيا إعادة الاتصال بالله والآخرين. من لوقا 15 بنتابع قصة الابن الضال اللي أخيرا رجع جعان للآب المنتظر.
بيتهيأ لي إن في وقت في حياة كل الناس اللي بتقابل علامة قف في تقاطع الطريق بيبقى لازم فيه يقرروا هل هيفضلوا ياخدوا قرار غلط ورا التاني ورا التالت ولا هيرجعوا عن رأيهم ويلفوا، لأن في عدد من الناس بيكتشفوا الموضوع لما البيئة اللي حواليهم خلصت، زي حالة الشاب ده لما المجاعة بدأت في الأرض واستمروا يعملوا نفس الغلطة تاني وتالت ورابع وفضلوا ماشيين في الاتجاه الغلط ومش عايزين يرجعوا. بس مهما قلنا عن الشاب ده فكلام الكتاب قال عنه كلام كويس، مكتوب فرجع إلى نفسه يعني فاق. هو كان عارف إن ممكن تاخد قرار صح بعد سلسلة من القرارات الغلط المدمرة. في قرار واحد صح ممكن لسه يتاخد وهو إنه يرجع لأبوه ويتصالح معاه. دلوقتي بكل صراحة كنا نتمنى إن دوافعه كانت تكون أفضل، كنا نتمنى إن دوافعه تكون شريفة أكتر، كنا نتمنى نقرأ الكلام ده أنا بحب بابا ومشتاق ليه أنا راجع البيت، لكن مش بنقرأ كده. هو كان راجع البيت لأنه جعان، هو كان راجع البيت لأنه مش قادر ينام يوم كمان في الشارع، ده السبب إنه راجع. بس على الأقل هو راجع، سواء دي دوافع صح أو غلط على الأقل رجليه جايباه للمكان الصح. كان جورج ماكدونالد صديق سي اس لويس اللي قال لما ولد يخرج من البيت بيرجع لأنه جعان لكنه محتاج مامته أكتر من الأكل، وأكيد الولد محتاج باباه أكتر من معدة شبعانة، لكن على الأقل المعدة الفاضية بترجعه البيت ولما يرجع بتتملي. أعتقد أنه كان سي اس لويس اللي قال لما آمن أنه كان فاكر أنه هيروح لمكان لكنه أدرك أنه بيتحول لشخص، وكان ده التغيير. ولأن الشاب كان عارف أن أبوه بيحبه فده اداله الإذن أنه يرجع بيته. وفي الطريق هو كان راجع كان بيسمع الكلمة اللي حضرها لباباه وبتقول في الأول يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. في مكان ما في رحلته اتعلم الشاب مبدأ كويس جدا، كل خطايانا هي أولا وأساسا ضد الله وثانيا ضد الناس. الشاب قال يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، وبيقول لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. خلي الكلام ده في ذهنك. بدأ الشاب رحلة العودة الطويلة للأب في نفس الوقت في البيت. الأب فقد كل الاهتمام بالشغل، في أوقات بتيجي الأب بيسيب أدوات الشغل وبيبص على الطريق لأنه مستني ابنه الضال، وبيفكر مع نفسه ويقول يمكن لو خلص اللي عنده في البلد البعيدة يمكن هيرجع في يوم من الأيام، لأن حتى مع إن الشاب ساب المزرعة لكنه ما سابش قلب الأب. وفي شخص قال لي مرة وأعتقد إنه حقيقة إن الأب ما يقدرش ينبسط لو عنده ابن حزين، وحتى مع أن المزرعة شكلها بيكبر لكن ذهن الأب في مكان تاني. وفي يوم وهو سايب أدواته وباصص من بعيد، مكتوب كده في الترجمة اليونانية إذ كان لم يزل بعيدا، وهي نفس الكلمة اللي بيوصف بيها الكورة البعيدة، وده يخلينا نصدق إن الأب كان فعلا باصص على الطريق بيحاول يشوف لأكبر مسافة يقدر يشوفها، يمكن يعرف يشوف الكرة البعيدة علشان يحاول يشوف ابنه. شاف نقطة من بعيد والنقطة بدأت تتحرك وتقرب وتقرب ولما شاف ابنه جاي عليه وتعرف على ملامحه جري عليه. الولد كان معاه كلمته اللي محضرها وبيقول فيها: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. لكن معرفش يخلص الكلمة ويوصل لكلمة: اجعلني كأحد أجراك، لأنه لقى نفسه غرقان بالقبولات. لقى الأب بيقول: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. الفريسيين اللي كانوا بيسمعوا المثل اللي يسوع كان بيحكيه قالوا: ده غباء، ازاي واحد يحب شاب ريحته خنازير؟ ازاي تحب ولد زي ده؟ لكن الأب جاوب وقال: بس خلوني أخده في حضني. في المرحلة دي من المثل في درسين المفروض نتعلمهم من الابن الضال. الأول ببساطة: الأب دايما مستني رجوع كل أولاده وبناته الضالين. أحيانا خطيتنا بتبعدنا عن الله، ونفتكر إن الله غضبان مني ومش عايزني تاني، ومش بنفهم إن في بعدنا إحنا بنجرح الله. بنجرحه لأنه بيحبنا وبيستمتع بأولاده وعايز يكون في علاقة معانا، وكل النفور مش جاي من ناحيته، مفيش نفور من ناحيته، كل النفور مننا إحنا. إحنا اللي بنقول الأب مش عايزني تاني، وبننسى إن الآب عايزنا تاني. ولو أنت هنا النهاردة كمؤمن مرتد، عايزك تعرف إن لو أنت مش في علاقة مع الله، أنت مش بس بتجرح نفسك، انت كمان بتجرح الاب اللي بيحبك وارسل ابنه علشان يخلصك. متخيل يعني ايه الله الاب ضابط الكل مستني واحد خاطي يرجع؟ المبدا ده مش موجود غير في المسيحيه. مفيش في اي مكان تاني حاجه بتقول ان الله بيحبنا وعايزنا نرجع عن خطيتنا علشان مصلحتنا. كل الديانات الارضيه بتقول انك بتتبع وصايا الله خوفا منه أو علشان ترضيه، لأنه هيغضب عليك، مش علشان مصلحتك. لكن الله بيتعامل مع الخاطي على إنه ابنه اللي تعذب في البعد عنه، وهو عايزه يرجع علشان يمتعه بالفرح والسلام والسعادة اللي افتقدهم لما بعد عن أبوه. عشان كده الأب هنا كان مستني ابنه، والله الأب مستني ولاده الضالين بشوق. لكن في درس تاني تعلمناه، إن الأب بيبارك أبنائه الضالين بوفرة. الأب بيبارك أبنائه الضالين. في مفسر قريت له كلام بيقول إنه بيعاني مع المثل ده، لأنه بيقول المثل ما فيهوش الصليب. المثل مش بيقول أي شيء عن إن يسوع لازم يموت قبل ما الآب يغفر. لكن أعتقد إن الصليب مفهوم ضمنيا، لأن لما الآب بيقول أخرجوا الحلة الأولى والبسوه، دي ثياب البر اللي بياخدوها كل اللي بيؤمنوا بيسوع. في الواقع باين إن اللبس الصحيح الحلة الأولى ممكن تكون بتاعة الأب نفسه اللي هيديها للابن الضال، وهو بيقول اجعلوا خاتما في يده. الخاتم رمز للسلطة والمكانة. ولما قال حذاء في رجليه، مفيش عبد مسموح له يلبس حذاء، صنادل بس. الأب قال أنت مش هتتعين كخادم، أنت هتبقى ابني، وهدبح العجل المسمن ليك، وهنحتفل، هنعمل حفلة كبيرة لأنك رجعت البيت. ليه الأب كان متحمس جدا يبارك الابن؟ لأن الأب في الآخر كريم جدا، والأب شاف في الولد فرصة، شاف شخص محتاج الحلة الأولى والخاتم والحذاء. والآب بيحب يدي المحتاجين اللي بيرجعوا له ومفيش حاجة في إيديهم غير الفشل اللي يقدمه له، لكن الآب بيحبهم، والآب بيرجعهم لوضعهم، والآب بيباركهم. في المرحلة دي بنتعرف على شخص تاني في العيلة، هو الابن الأكبر. هو الولد اللي دايما شغال من الصبح بدري لحد متأخر بالليل. هو اللي المزرعة بتثمر بيه وليه، الشخص اللي يعتمد عليه. لو قال إنه هيعمل حاجة هيعملها، كان شغال لغاية وقت متأخر، رجع البيت وسمع صوت الحفلة قبل ما يشوف الحفلة بعينيه، لأن الكتاب بيقول: فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا. فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن. أبوك عمل حفلة علشان أخوك. ممكن تتوقعه يقول: ياه ده شيء عظيم، ويجري على البيت ويحضن أخوه الصغير ويقول: أهلا بيك، كنت بصلي علشانك وحشتنا. لكن هو ما عملش كده، لأن في حاجة لازم نعرفها عن الابن الأكبر. بالرغم أنه كان مشغول في شغل باباه، الأخ الأكبر ما كانش عايز يشارك قلب باباه. الأخ الأكبر مفرحش بخلاص أخوه الصغير. الأخ الأكبر كان بيدين أخوه، كان فريسي، كان عشار. واللي كان شادد انتباه الأخ الأكبر هو أنه اشتغل سنين كتيرة، يبقى لازم يبقى مقابلها مكافأة كبيرة. ما كانش فاهم أن شغل الله هو العطاء للمحتاجين، ما استوعبش الفكر ده. هو من النوع اللي بيقول: إزاي ممكن الله يباركه؟ شايف؟ ده مطلق مراته، إزاي الله يباركه؟ إزاي الله يبارك شخص قضى وقت في السجن؟ إزاي الله يبارك حد زي كده؟ شوف بيته وشوف هو جاي منين؟ شايف غريب إزاي؟ شايف مدمن خمور إزاي؟ شايف الإساءة؟ شايف الأب اللي جري ورا واحدة تانية؟ هل الله يبارك الطفل ده؟ إزاي يعمل كده؟ خد بالك، حتى مع أن الأخ الأكبر كان مشغول في مزرعة أبوه، وبالرغم أنه ابن، هو عايش كأنه عبد. لما الأخ الكبير قابل الأب في جنينة البيت، بكل الغضب اللي موجود في قلبه من سنين طلع كل اللي جواه مع الرجل العجوز وقال له: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. عايزك تاخد بالك من حاجة في الكلمة دي. أولا هتلاحظ أنه بيقول ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني. إحنا ما سمعناش الكلام ده بيتقال بوضوح، لكن الأخ الأكبر عارف إن هو هيعمل كده لو جات له الجرأة إنه يسيب المزرعة. في حاجة في الكلمة دي، وهي إنه بيبعد نفسه عن أخوه. بيقول: ولكن لما جاء ابنك هذا. شخص بيشتكي من عضو في الكنيسة قال لي في مرة، بدل ما يقول: عارف الأخ العزيز عمل إيه، عمل كذا وكذا، قال لي: عارف إيه اللي واحد من أعضائك عمله في كنيسة مودي في كنيستك؟ الحقيقة هو أخ في المسيح. أعتقد كلنا بنعمل كده. أنا فاكر مرة وإحنا راجعين البيت، مراتي قالت لي، وإنتوا عارفين هي هتقول إيه، قالت لي: عارف بنتك الكبيرة عملت إيه النهاردة؟
يا أصدقائي، ممكن تكون أنت الأخ الأكبر، ممكن تكون مشغول بشغل باباك لكن مش بتشاركه قلبه، ممكن كمان تكون غضبان لما بتلاقي الإخوات الصغيرين بيرجعوا اللي يضيعوا ممتلكاتهم وعاشوا حياة مليانة خطية، وبتقول لنفسك: إزاي الله بيبارك المؤمنين الصغيرين بالطريقة دي، وأنا خدمته سنين كتير وأنا ناقصني بركة. عزيزي، عايزين نفكرك باللي قاله الأب للابن الأكبر: كل ما لي فهو لك. افتح عينك على امتيازات البنوة. على فكرة، لكل واحد منكم في كورة بعيدة النهاردة وخايف ترجع البيت لأنك عارف أنه هيتحكم عليك من كل الإخوات الكبار في الكنيسة، أيا كان اللي تعمله ما تخليش المؤمنين التانيين وأحكامهم، ما تسمحش الأحكام دي تمنعك من أنك ترجع البيت اللي هو مكانك. بنشجعك تسيب المكان اللي أنت فيه، مكان تمردك وخطيتك، وارجع البيت. الآب مستني وفي وقت، والآب هيتكفل هو بالأخ الأكبر بدالك. حضن مفتوح يستقبلك اللحظة دي. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الأب المنتظر، وهي أول عظة من 6 عظات بعنوان هتعمل إيه بعد ما بوظت الدنيا، إعادة الاتصال بين الله والناس. المرة اللي جاية انضم لينا وإحنا بنختم عن معنى الرجوع للبيت. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج جربت حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الركض حتى الفوز. أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الركض حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.